السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فقرات ساعة جديدة سنغطي فيها مواضيع منها ما يتعلق بلقاء مع مسؤول كردي للحديث عن تشكيل قوة أمنية مشتركة لحفظ الأمن في المناطق المتنازع عليها، ونزور كربلاء حيث تتصاعد مطالبات بتشجيع السياحة الدينية وردود فعل بصراوية حول قرار منع تداول المشروبات الكحولية، وزيارة أخرى إلى منتدى المسرح الذي احتفل بعودة نشاطاته. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواد جصاني عبر حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. مستمعين الكرام، أكد قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال راي أوديرنو أن أي قرار نهائي لم يتخذ بعد بشأن تشكيل قوة ثلاثية مشتركة تضم عسكريين أمريكيين وأفرادا من الجيش العراقي وقوات البيشمركة لحفظ الأمن في المناطق المتنازع عليها لحين تنفيذ المادة 140 من الدستور. اللواء جبار ياور الأمين العام لوزارة البيشمركة والمتحدث الرسمي باسم قوات حماية إقليم كردستان أعرب عن تأييده لتشكيل تلك القوة الأمنية، كما استبعد ياور وخلال مقابلة خاصة أجرتها الزميلة سميرة علي مندي نشوب حرب أهلية بين العرب والكرد، محذرا في الوقت نفسه من عودة البعثيين وخطر ذلك على النظام السياسي الجديد في العراق.
سيدتي وسادتي، يسعدنا أن نرحب باللواء جبار ياور الأمين العام لوزارة البيشمركة والمتحدث الرسمي باسم قوات حماية إقليم كردستان. سيد اللواء، أهلا ومرحبا بك إلى استوديوهات إذاعة العراق الحر.
شكرك.
السؤال الأول، أوضاع الأمنية في المناطق المتنازع عليها وتحديدا في منطقة الموصل محافظة نينوى التي شهدت مؤخرا تفجيرات عديدة ذهب ضحيتها العشرات من المواطنين الأبرياء بين قتل وجرحى، بماذا تفسر هذا التصعيد الأمني في محافظة نينوى؟
الكل يعلم بأن هناك بعض المناطق في دولة العراق الفدرالية لحد الآن الأمن فيها غير مستقر، ومن هذه المناطق هي محافظة الموصل بشكل عام، لأن هناك لحد الآن بعض هؤلاء الإرهابيين الذين تجمعوا في هذه المنطقة. هناك أيضا فصائل أخرى، خاصة الفصائل المتبقية من البعثيين، وهم الذين يقومون بهذه الأعمال الإرهابية. هناك أصبح تشابك بين الوضع السياسي المتوتر خاصة في الموصل مع الوضع الأمني. هذه الأوضاع الأمنية، يعني هذه التفجيرات الأخيرة، تدفع العملية السياسية للموصل إلى التعقيد أكثر. يعني هناك اتجاهات سياسية محددة تعمل على زيادة التوتر الأمني داخل مدينة الموصل.
كيف تردون على الاتهامات التي وجهت إلى قوات البيشمركة بأنها هي وراء هذه التفجيرات؟
يعني مع الأسف هناك بعض السادة اللي في محافظة، يعني ضمن القوائم الموجودة في محافظة الموصل، خاصة ضمن قائمة الحدباء، هناك أيضا أعضاء برلمان دائما هم يطلقون تصريحات نارية، وهذه التصريحات ليس لها أي أساس من الصحة حول هذا الموضوع، وهدفهم الأساسي هو تعكير الأجواء السياسية في المنطقة. بالنسبة لموضوع البيشمركة، ليست هناك أي قوات للبيشمركة داخل مدينة الموصل. هم يقولون البيشمركة إن هذه القوات الموجودة في مدينة الموصل هي قوات تابعة للفرقة الثانية، والفرقة الثانية هي تابعة لوزارة الدفاع العراقية، وأن هناك أكراد ضمن هذه القوات وليسوا بيشمركة.
هذا بالنسبة للقوات الموجودة في داخل الموصل.
نعم.
ماذا
نعم.
عن الوحدات الإدارية محافظة نينوى والتي حدثت فيها هذه الانفجار؟
نعم.
هل هي حقا تحت سيطرة القوات البيشمركة؟
منذ عام 2003 هذه المناطق تحميها قوات حرس الإقليم، يعني البيشمركة، وتحميها قوات الشرطة من الإقليم، وإن قوات البيشمركة أو قوات الشرطة هي قوات دستورية. البعض يتهم هذه القوات بأنها قوات كردية أو ميليشيا. هناك فقرة واضحة ضمن الدستور العراقي، هي الفقرة الخامسة من المادة 121، تقول بأن للإقليم قوات خاصة بها تسمى بحرس الإقليم وقوات الشرطة وقوات الأمن.
نعم. قوات البيشمركة تتبع أوامر من؟
بصورة غير مباشرة تكون الأوامر هي من قبل الحكومة العراقية الاتحادية، ولكن مباشرة من قبل الإقليم. كيف؟ لكي نوضح ذلك، إن الدستور كما قلت حدد إن هناك في العراق إقليم يسمى إقليم كردستان، وأيضا في الدستور ذكر بأنه كل القوات الموجودة في الإقليم هي قوات دستورية وهي قوات دفاع وطنية عراقية، وأيضا قال
هي جزء من منظومة
الدفاع الوطنية العراقية،
لكنها ليست جزء من الجيش العراقي.
لا، من هذه التشكيلات من حيث الواجبات فيها فرق.
نعم،
الجيش العراقي واجبه حماية كل العراق، حرس الإقليم واجبه حماية مناطق الإقليم.
مسؤولين أمريكيين وأيضا عراقيين يتخوفون من حدوث أو نشوب حرب أهلية. إذا حدث شيء كهذا لا سمح الله، قوات البيشمركة هل ستتبع أوامر قيادة الكردية أم قيادة الحكومة الاتحادية؟
بالتأكيد الوحدات العسكرية الموجودة في إقليم كردستان العراق، وحدات حرس الإقليم البيشمركة ووحدات الشرطة والآسايش، تأخذ أوامرها من الإقليم، ولكن كما قلت من القائد العام له اتفاق مع القائد العام في القوات الاتحادية. ولكن هذا التصور الموجود عند السادة السياسيين أنا أتصور أنه بعيد جدا، لا أتصور بأنه حاليا،
يعني أنت تستبعد حدوث،
أنا أستبعد
أو تصادم بين العرب والأكراد، وهذا ما يحذر منه
أبدا
الأمريكا.
أبدا ليس هذا ما يقوله البعض أنه سوف يكون تصادم بين العرب والأكراد. نحن العرب والأكراد ليسوا أعداء بعض، نحن إخوة.
عودة إلى موضوع الموسم، الجنرال أوديرنو قائد العام للقوات الأمريكية في العراق اقترح بأنه نشر جنود أمريكان في المناطق المتنازع عليها، وأيضا تشكيل قوة أمنية مشتركة من الأمريكيين، قوات أمريكية وقوات عراقية وقوات كردية. باعتقادك هذه المبادرة هل من شأنها أن تحل التوتر أو تخفف من التوتر الموجود؟
أصل هذه المبادرة هو اقتراح من قبلنا، يعني كان من قبل الإقليم. شكلت لجنة عليا أمنية على مستوى دولة العراق الفيدرالية في نهاية عام 2008 عندما بدأت انتخابات مجالس المحافظات. هذه اللجنة كان يرأسها الجنرال أوديرنو، ونحن كنا أعضاء فيها، أنا كنت عضو في هذه اللجنة ومثل الإقليم، وأيضا كان هناك أعضاء من وزارة الدفاع والداخلية موجودين فيها.
متى كان هذا
الشهر؟ هذا في الشهر 12 من عام 2008.
نعم،
بدأت أول اجتماعات هذه اللجنة في بغداد في مقر القيادة العام للقوات المتعددة، وبعدها عقدنا اجتماعات عديدة في وزارة الدفاع وفي أربيل وفي كركوب وفي نينوى وفي أيضا في تكريت. ضمن هذه الاجتماعات نحن قدمنا اقتراحا لكيفية حل هذا الوضع، قلنا لنعمل على أن تكون في هذه المناطق قوات مشتركة، قوات من إقليم كردستان وقوات من الحكومة الاتحادية وأيضا قوات من المتعددة، لكي تعمل سوية في هذه المناطق تسيطر على الوضع الأمني لحد ما تحل هذه المشكلة وتحل المادة 140 تنفذ بالكامل.
عربتم في أكثر مرة عن تخوفات من تسليح الجيش العراقي، ما أسباب هذا التخوف؟
الإقليم هو جزء من هذه الدولة، ونحن الكرد موجودين في وزارة الدفاع العراقية، يعني هذه الوزارة تحمي كل العراق بإقليم كردستان العراق. ليست لدينا أي مخاوف من هذا الجيش أو من تسليحه، وإنما هناك مخاوف عامة من الاتجاه نحو العسكرة في العراق. نحن نتخوف من تكوين هذا الجيش. هناك لحد الآن في الجيش العراقي وفي أيضا في القوات المسلحة الأخرى مسؤولين كبار من البعثيين كانوا سابقا أعضاء فرق، وحاليا هم أيضا قادة فرق، حاليا هم لهم مناصب كبيرة في الجيش العراقي.
ومن ماذا تخافون يعني تحديدا؟ أو من ما الخوف؟
الخوف من أنه البعثيين الكبار الذين كانوا هم قادة في الجيش العراقي سابقا أو قادة في الأجهزة الأمنية يعودون مرة أخرى ويسيطرون على هذه الأجهزة الأمنية وهذه القوات، ويصبحون خطرا على كل الوضع السياسي في العراق، ليس على الكرد فقط وإنما على النظام السياسي الجديد في العراق.
ما زلنا نتحدث عن موضوع التسليح، ماذا عن تسليح البيشمركة؟
قوات حرس الإقليم حسب هذه الفقرات كما قلت الثمان النقاط التي نعم. اتفقنا عليها كمذكرة
ملف البيشمركة.
نعم. هو هناك نقطة واضحة تحدد تسليح البيشمركة كتسليح الجيش العراقي كفرقة مشاة خفيفة.
سمعنا تقارير تحدثت عن شراء حكومة الإقليم لأسلحة ثقيلة، ما صحت هذه؟
ليس لدينا أي سلاح جديد في إقليم كردستان العراق، وليس لدينا أي عقود لشراء أي أسلحة خفيفة أو ثقيلة مع أي دولة في العالم لحد الآن. السلاح الموجود في إقليم كردستان العراق هو كله مسجل من قبل القوات المتعددة. وأنت تعرفين بأنه الأجواء والحدود وكل الطرق الموجودة في إقليم كردستان هي تحت السيطرة للقوات المتعددة الأمريكية. من أين جئنا بهذا السلاح؟ من الأنفاق؟
سيد اللواء جبار ياور الأمين العام لوزارة البيشمركة والناطق الرسمي باسم قوات حماية إقليم كردستان، شكرا جزيلا لك على إتاحة هذه الفرصة. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي المقابلة الصحفية الخاصة مع السيد اللواء جبار ياور الأمين العام لوزارة البيشمركة. شكرا لحسن إصغائكم وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
إذاعة محايدة.
أعتقد أن التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوف.
هذه إذاعة العراق الحر.
اشوفك خوف يا حبيبي اموت وما اشوفك خوف يا حبيبي اموت وما اشوفك يا ابو المحنه يا ابونا كنا
سيداتي وسادتي، بمناسبة الذكرى السادسة لتفجير مقر بعثة الأمم المتحدة ببغداد، عقدت البعثة مؤتمرا صحفيا حضره عدد من المسؤولين الدوليين، أكدت فيه أن الأمن ما زال يشكل التحدي الأكبر لعملها في العراق، والذي يعد أيضا أخطر مكان في العالم بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، حيث فقدت البعثة 22 موظفا في التفجير الذي استهدف مقرها عام 2003، بالإضافة إلى 80 موظفا قضوا بسبب العنف في أنحاء متفرقة من العراق على مدى 6 سنوات الماضية.
أحيت بعثة الأمم المتحدة في العراق الأربعاء الذكرى السادسة لتفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد في 19 من آب عام 2003، وهو اليوم الذي تطلق عليه الأمم المتحدة اليوم الإنساني العالمي. وقد عقدت البعثة بالمناسبة مؤتمرا صحفيا في مقرها ببغداد حضره عدد من مسؤولي الوكالات الأممية في العراق، أكد فيه مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مايك ماكدونا على أن العراق ما زال يمثل أخطر مكان في العالم بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، مشيرا إلى أن البعثة فقدت 22 موظفا في التفجير الذي استهدف مقرها في عام 2003، بالإضافة إلى 80 موظفا قضوا بسبب العنف في أنحاء العراق على مدى 6 سنوات.
Let's not forget that besides those 22, up to another 80 colleagues have died, humanitarian colleagues have died since.
ودعونا لا ننسى أيضا أنه إضافة إلى هؤلاء 22 زميل الذين فقدناهم في ذلك اليوم، هناك 80 زميل آخر أيضا فقدوا أرواحهم أثناء تقديمهم للعمل الإنساني، مما يجعل من العراق أخطر مكان في العالم بالنسبة للعاملين في مجال المساعدة الإنسانية. وبالرغم من هذا الخطر لم تغادر الأمم المتحدة العراق إطلاقا، وفي هذه اللحظة يوجد حوالي 500 عامل تابع للأمم المتحدة في مجال الإغاثة الإنسانية منتشرين عبر أرجاء المحافظات 18. يجب أن لا ننسى ذكر أن هناك 2000 من المدنيين الذين فقدوا أرواحهم خلال 7 أشهر الأولى من هذا العام، ونحن أيضا نقوم بالتركيز في عمليات الإغاثة وعمليات المساعدة الإنسانية على هذه المجموعات الضعيفة.
We are endeavoring as much as possible to bring assistance to these vulnerable Iraqi people.
ووفقا لممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق دانييل أندريس، فإن أكثر من 3 ملايين مواطن نزحوا منذ عام 2003، عاد ما يقارب 340 ألف مواطن خلال العام ونصف العام، ما عده أندريس خطوة جيدة بالمقارنة مع أعوام 2006 و2007، لكنه طالب بالحد من العنف والنزاعات لمنع أي نزوح جديد للعراقيين.
And to prevent new displacement, it's essential that renewed conflict.
لكي تكون العودة مستدامة ولكي يتم منع أي نزوح جديد، من المهم جدا أن يتم منع أي صراعات جديدة. أيضا مهم جدا أن يتم احترام حقوق الإنسان وأن يتم اتخاذ خطوات نحو الأمام وتقدم فيما يتعلق بتنفيذ سيادة القانون. إن العقود من الحروب والعقوبات والركود الاقتصادي والنزوح قد أدت إلى زيادة ملحوظة في أعداد السكان ضعفاء، على سبيل المثال الأطفال دون معيل، الأيتام، الأرامل، الأشخاص الذين لديهم إعاقة جسدية، كل هؤلاء الأشخاص هم في أمس الحاجة لاهتمامنا ومساعدتنا.
وما زال الأمن يشكل التحدي الأكبر بالنسبة لعمل بعثة الأمم المتحدة في العراق، وهو ما أكده دانييل أندريس في معرض إجابته على سؤال لإذاعة العراق الحر حول أهم التحديات التي تواجه عمل البعثة. إلى ذلك تلا أندريس بيانا حول الوضع العام في العراق، أشار فيه لأن نحو 7 ملايين مواطن عراقي يعدون من الفقراء، كما أشار إلى انخفاض معدلات التعليم في العراق، حيث أن هناك نقصا في المعلمين والمدارس والمرافق التربوية الأخرى، كما إن 14% من الأطفال لا يذهبون إلى المدارس، و70% من تلامذة المحافظات لا ينتظمون في الدوام بمدارسهم. وفيما يتعلق بالمياه، فإن 73% من المواطنين الذين يعيشون في المناطق الفقيرة لا يحصلون على مياه آمنة للشرب، كما ضعف الجفاف من مشاكلهم. وأشار بيان الأمم المتحدة إلى أن العراق يعاني حاليا من مشكلة نقص السكن بمعدل 1.5 مليون وحدة سكنية. ومن أجل التصدي للفقر في العراق، فإن الأمم المتحدة وجهت نداء لتمويل بعثتها بمبلغ 650 مليون دولار في عام 2005، وطالبت الدول المانحة بمواصلة التمويل لمساعدة الفئات الضعيفة في المجتمع كالأطفال والنساء الأرامل والمعاقين وغيرهم. إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أعلن الأربعاء عن تشكيل منظمة ديوان تميم والمتآخين الإنسانية بمشاركة عدد من شيوخ العشائر والشخصيات السياسية والثقافية التي تسعى إلى تقنين العمل العشائري وتوحيد كلمة العشائر وتثقيف وتوعية أبنائها وطرح مشاكلهم أمام الحكومة. وتزامنا مع هذا الإعلان، فجر سيارة مفخخة بالقرب من مكان الاحتفال في فندق الرشيد الذي تعرضت بنايته إلى أضرار بليغة، وكذلك سيارات المشاركين في المؤتمر الذين عاشوا لحظات من الخوف والهلع. سعد كامل مراسلنا كان في موقع الحادث ونقل لنا أجواءه.
بمشاركة حشد كبير من شيوخ العشائر والشخصيات السياسية والثقافية والأكاديمية ورجال الدين ومسؤولين في الحكومة، أعلن في بغداد عن تأسيس منظمة ديوان تميم والمتآخين الإنسانية، متابعة شؤون العشائر وتوعية وتثقيف أبنائها وطرح ما لديهم من مشاكل ومطالب عند الدولة. تتقدم غايات تشكيل تلك المنظمة التي انفردت بين مؤسسات المجتمع المدني في الاهتمام بالعشائر وقضاياهم بحسب الأمين العام لتلك المنظمة نعيم عبد الملك السهيل.
احنا اول منظمة بهذه المفهوم سجلت في دائرة المنظمات. ارتئينا ان نأسس هذه المنظمة حتى ننطلق الى العشيرة، نحاول نقنن العشيرة بقانون، ننظم ابناء القبيلة، ندعو الى زرع قيم التسامح والمحبة وحب الوطن وحقوق الانسان ونشر مفاهيم الديمقراطية.
ومن جهته الناطق الاعلامي لمنظمة ديوان تميم والمتآخين الانسانية عبد الامير عباس استبعد وجود غايات سياسية وراء تشكيل ذلك التجمع.
المنظمة لا تسعى إلى أهداف سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر.
ليست هناك نيات من المرحلة الانتخابية.
السياسة ليست هدفا من أهداف المنظمة. المنظمة منظمة إنسانية بمعنى الكلمة، مساعدة أبناء عشائر بني تميم والمتآخين من كافة الاتجاهات. بما أن العشيرة تواكب متطلبات المجتمع باعتبارها جزء هي من المجتمع، كان لزاما أن تشكل منظمة لتقنين عمل هذه العشائر.
كم تعداد الناس الذين انضموا تحت لواء هذه المنظمة؟
ما يقرب من 1 مليون شخص من كافة أنحاء العراق.
وبانضمامهم إلى ذلك التجمع، تمنى بعض من شيوخ عشائر بني تميم أن تنتهي حالة الترك والتهميش التي يتعرضون لها في مناطقهم من قبل بعض الأحزاب والكيانات المتنفذة التي ما زالت تتعامل بمعايير المحسوبية والمنسوبية.
خصوصا احنا عشائر بني تميم بذيقار مهمشين درجة كاملة. يعني
اي نوع من التهميش؟
يعني فرضا شكلوا مجامع الاسناد، لم يستدعي اي واحد منهم، امتيازات خاصة لبعض العشائر مثل عمليات توظيف وغيرها، لم يدعو بني تميم لاي من هذه، تتوقف على المسؤول التابع للاحزاب السياسية، يعني على جماعته الخاصين. علي جاسم من شيوخ ذيقار.
الشيخ عبويد نهار عودة. بني تميم اهل الناصرية مهمشين، كل واحد الله أمه إداري نفسه وربعة وجماعة الخاصين، ما حد بحالنا طايشين.
فقط أنتم؟
نعاني من كلهم، من التوظيف، كل خدمات معكم، لا بلدية ولا مميزين ولا جميع مظاهر، كل شيء معكم.
قررتوا تنضمون لهذه المنظمة؟
والله ودنا تعاني تخفف من معاناتنا، تراجع الدولة وتراجع الحكومة.
وتزامنا مع إعلان تشكيل تلك المنظمة الإنسانية، انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من مكان الاحتفال في فندق الرشيد الذي تعرضت بنايته إلى أضرار بليغة، وكذلك معظم سيارات المشاركين الذين أصيبوا بحالة من الهلع والخوف. ذلك الاستهداف وصفه ممثل وزارة الدفاع إلى تلك الفعالية اللواء الركن هشام الدراجي بمحاولة إرهابية خائبة.
هذه الانفجارات هي محاولات يائسة وخائبة للإرهابيين، لن تجدي نفعا، محاولات خائبة لن يكون مصيرها إلا الفشل الذريع.
لكن ممكن تكون هي رسالة تدل على وجود خروقات بالنسبة للقوات الأمنية بعد ما استلمت الملف الأمني في بغداد، ماذا تقول؟
بل بالعكس، لا خروقات، الجيش ورجال الشرطة مسيطرين سيطرة تامة على كل المواقع.
ولكن هذا الانفجار اقترب من المنطقة الخضراء.
هذا لا يعني شيئا، وممكن لأنه أي سيارة مفخخة يمكن أن تخرق أي مجال.
وبعد لحظات من حدوث ذلك الانفجار الذي ترك قاعة الاحتفال بحالة من الفوضى، بدأت معظم الشخصيات المهمة بالانسحاب، ومن بينهم وزير الأمن الوطني شيروان الوائلي الذي طالب بضرورة إعادة النظر بإجراءات ملاحقة الأعمال الإرهابية.
هذه الأعمال خاسئة، يراد منها إضعاف معنويات الشعب العراقي. هذه الأعمال نرد عليها بإعادة تقييمنا لنقاطنا، لنقاط التفتيش، للرصد، للمتابعة. ما دام النوايا هي نوايا استباحة الدم للشعب العراقي، بالتأكيد تخسأ وترد على أعقابه.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة، نرصد خلاله مطالبات بتشجيع السياحة الدينية في كربلاء وردود فعل بصراوية حول قرار منع تداول المشروبات الكحولية. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواء الجصاني عبر حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. مستمعين الأعزاء، دعا عدد من أصحاب الفنادق في كربلاء إلى فتح المجالس أمام الزوار العرب وتشجيعهم على زيارة العتبات المقدسة في العراق عموما وفي كربلاء بوجه خاص، وعلل هؤلاء هذه الدعوة بهدف تحقيق عائدات مادية من وراء السياحة الدينية، خاصة وأن السياحة مقتصرة إلى حد كبير على زوار من إيران، وصفهم أصحاب الفنادق بأنهم أقل إنفاقا ولا يجنون من ورائهم أرباحا تستحق الذكر. التفاصيل في تقرير لمصطفى عبد الواحد من كربلاء.
يردد مسؤولون محليون وغير محليين كثيرا أن كربلاء من أبرز مدن السياحة الدينية في العراق، وهي كذلك فعلا بدليل عدد الزوار الذين يقصدونها من العراق وخارجه. ومن المفترض أن يكون لهذه الخصوصية مردودات مادية عالية تسهم في تحسين الواقع الاقتصادي للسكان في كربلاء، كما تسهم في تحقيق عائدات لا بأس بها من العملة الصعبة للعراق، سيما وأن السياحة بشكل عام أضحت عالميا من مصادر الدخل الهامة العديد من الدول. ولكن كيف هو حال السياحة الدينية في كربلاء، وهل تحقق عائدات تناسب أعداد الزائرين الذين تستقبلهم هذه المدينة طوال العام؟ صاحب فندق سفير الحسين طه ياسين صبيح أشار إلى انحسار عائدات السياحة بالنسبة لأصحاب الفنادق تحديدا، لأن أكثر الزوار هم من الإيرانيين الذين وصفهم بأنهم قليلوا الإنفاق قياسا بالزوار العرب.
أكثر إنفاقا هو الزائر العربي خصوصا الخليجيين. بالنسبة للزائر الإيراني أسعارها محدودة جدا وأرباحنا ضئيلة كلش، يعني ما يقارب تقريبا إذا الزائر الإيراني هسه ما يعد يمكن 4 دولارات، لأنه يعني 18 دولار منام زائد طعام، فالكهرباء مستمرة، خدمات مستمرة على 40 ساعة، فما نستفاد منهم الزائر الإيراني، بس يا دوب نقول مثلا تمشيت حال مو أكثر.
كانت لجنة السياحة الدينية في الحكومة المحلية السابقة قد دعت الحكومة العراقية إلى تسهيل السبل أمام الزوار العرب من خلال تسهيل عملية حصولهم على تأشيرات دخول وفتح طرق للمواصلات السريعة بين كربلاء وبعض الدول العربية التي ترغب نسبة من مواطنيها بزيارة العتبات المقدسة في العراق. وعللت اللجنة هذا الطلب فضلا عن أبعاده الدينية بأسباب اقتصادية تهدف إلى جلب أعداد من الزوار القادرين على الإنفاق أكثر. ويبدو أن أصحاب الفنادق في كربلاء يؤكدون إيجابية هذا التوجه، كما يشير صاحب فندق زائر أبو الفضل أنور كمال ستار.
يعني احنا كنا نعرفان قبل مثلا بالتسعينات كنا نشتغل، كان مكت السعوديين كانوا يجونا لبحارنا والإماراتيين، نقول النفر الواحد مو أقل من 20-21 دولار، حتى مصرفه بالسوق يعني من يشتري، يعني مصرفه أكثر من الإيراني، عملته عملة وحدة، حكاية تحكاية وحدة، بيع ويشتري وياهم يرتاح يعني ويا العرب ويا الخليجيين.
من العرب من يقصدون زيارة العتبات الدينية المقدسة في كربلاء، غير أن عدد هؤلاء ما زال محدودا بسبب تحديات عديدة، بعضها يتعلق بتأشيرات الدخول وطرق المواصلات، وبعض منها له علاقة بالأوضاع السياسية لبلدانهم. لذلك ظل عدد الزوار العرب الذين وصفهم أصحاب الفنادق بالأكثر إنفاقا ظل محدودا حتى الآن. ولكن هناك من يرجع تراجع عائدات السياحة الدينية إلى عدم تطوير كربلاء وعدم استحداث مرافق خدمية وترفيهية يمكن أن تشكل مصدرا يشجع الزوار على الإنفاق. ويشير رئيس المهندسين في اللجنة الفنية للعتبة الحسينية محمد حسين كاظم إلى ضرورة إحداث توسعة في كربلاء.
كما تعلمون أنه هذه المنطقة الموجودة الآن ليس كان مخطط لها، إنما صارت بشكل قسري بعد انتفاضة 1991. بعد الانتفاضة هدمت هذه المناطق فأصبحت واقع حال وليس بتصميم، بالعكس الآن أصبحت معوقة لحركة الزائرين، وخاصة بعد سقوط النظام حيث أصبحت الزيارات مليونية. يعني الأرقام اللي تتحدث عن 10 مليون أو 12 مليون هذا لا تجده في أي مدينة أخرى، فيجب أن تكون لها خصوصية لهذه المدينة.
وفي مقابل الدعوات التي تطالب بفتح الأبواب على مصاريعها أمام الزوار من العرب وغيرهم، هناك مخاوف من أن يكون هذا الأمر على حساب نسبة غير قليلة من سكان كربلاء الذين سيتضررون جراء ارتفاع أسعار معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية دون أن يجنوا أي عائد مادي من حركة الزوار، كما يقول المواطن علي جلال.
من جهة أنه تداور النشاط التجاري بالنسبة للكسبة، الحد الثاني اللي نقدر نقول هو تأثير السلبي اللي يعود على مبدأ أنه قلة المواد الغذائية وقلة الناتج المحلي، هذا يأثر على موضوع الأسعار اللي موجودة بالسوق.
أخيرا، تكشف بعض الآراء المتقدمة عن الحاجة إلى وضع دراسات علمية بشأن سبل تطوير السياحة الدينية في كربلاء لتكون مثمرة دون أن تلحق أضرارا بسكان المدينة من غير أصحاب المصالح التجارية. كما تجدر الإشارة إلى أننا اتصلنا بمسؤولي لجنة السياحة الدينية في كربلاء مرارا بهدف إطلاع المستمعين على خططهم الخاصة بالسياحة الدينية، غير أنهم كانوا يعتذرون عن الإدلاء بأي تصريح دائما. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
سيداتي وسادتي، اتخذ مجلس محافظة البصرة قرارا يقضي بمنع تداول المشروبات الكحولية بعد انتشار ظاهرة بيعها على نطاق واسع. وقد انقسم المواطنون البصريون ما بين مؤيد ومعارض للقرار الذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ. البعض اعتبر هدف القرار هو لتضييق الخناق على الحريات الشخصية، في حين عجز مجلس المحافظة توفير الخدمات الأساسية للمواطنين. آخرون أعلنوا عن تأييدهم لقرار المنع باعتبار أن تناول أو بيع المشروبات الكحولية محرم في الشريعة الإسلامية. ربيع البصري والتفاصيل.
ما يزال قرار منع تداول المشروبات الكحولية الذي اتخذه مجلس محافظة البصرة في الأسبوع الماضي يتفاعل على أكثر من صعيد، وقد انقسم المواطنون البصريون ما بين مؤيد ومعارض للقرار الذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ. ومن وجهة نظر المواطن عواد ناصر، فأن القرار يهدف لتضييق الخناق على الحريات الشخصية، وأشار لأن مجلس المحافظة يسعى أيضا من وراء القرار إلى التغطية على فشله في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين من خلال توجيه الرأي العام نحو قضايا ليست ذات أهمية كبيرة.
قرار يتعارض مع الحريات الشخصية ويتعارض مع الدستور العراقي في أكثر من فقرة. أعتقد أن هذا القرار هو قرار خاطئ، لأن هذا الأمر سوف لن يمنع من تداول المشروبات الكحولية، بالعكس سوف يجعل من يتناول هذه المشروبات يصر على هذا الشيء، لأن كل ما هو ممنوع هو مرغوب، وبالتالي سوف ينقل هذا الشيء من الأماكن العامة إلى البيوت وإلى الأسرة.
بينما قال المواطن حسن داود أن قرار مجلس محافظة البصرة كان متوقعا، وأنه جاء متناغما مع توجهات معظم أعضاء المجلس كونهم ينتمون إلى أحزاب وحركات إسلامية، ولفت إلى أن الهدف من القرار هو تطبيق الشريعة الإسلامية، وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
أنا مع قرار مجلس محافظة البصرة بمنع تناول وتداول الخمور في محافظة البصرة، وأيضا حتى أنه مثلا تمنع مظاهر الشرب في الشوارع في الأماكن العامة. فأعتقد أنه قرار المنع لا يمنع الشرب بالتأكيد، يعني هذا الإرهاب الذي أعدت له العدة، ومع ذلك نجد الخروقات موجودة والقتل موجود. فلذلك أعتقد أنهم أيضا استمدوا من أحكام الشريعة الإسلامية، بالتأكيد أنه يعكس طابع إسلامي. وأعتقد أنه مثلا لو كان مجلس محافظة البصرة أغلب أعضاء أناس علمانيين لا يدينوا بالإسلام بدين، أعتقد أن لم يتخذ هكذا قرار. فلذلك جاء القرار بناء واعتمادا على القوانين الإسلامية، جاء قرار مجلس محافظة البصرة بمنع تناول وتداول المسكرات والخمور.
أما نائب رئيس مجلس محافظة البصرة الشيخ أحمد السليطي، فقد أعلن عن إصرار أعضاء المجلس على تطبيق القرار الذي يقضي بمنع بيع وشراء ونقل وتصنيع المشروبات الكحولية على اختلاف أنواعها وبشكل دائم. وأعرب السليطي عن اعتقاده بأن القرار لا يتناقض مع الدستور أو يتعارض مع صلاحيات مجالس المحافظات.
القرار يقضي بمنع تداول، والتداول يراد به البيع والشراء والنقل والتصنيع أيضا، وهناك غرامة 5 ملايين دينار أضفناها على من تثبت إدانته بتداول الخمور، وإذا لم يستطع دفع 5 ملايين تحول هذه الأموال إلى سجن، وعن كل 50 ألف دينار يسجن يوم، وبالتالي القانون واضح، ومخالفة التعليمات 6 أشهر بحسب قانون العقوبات أيضا، إذا خالف أيضا مشمول بالسجن لمدة 6 أشهر، وهذا القرار لا ينفي العقوبات السابقة والثابتة بالقانون، يعني هذه عقوبات إضافية. من حقنا أن نتخذ إجراءات رادعة في مثل هذا الموضوع، لأنها ظاهرة تفشت في كل مكان، وهناك انتشار كبير جدا للخمور وأصبحت تباع على الأرصفة، وبالتالي هذا القرار هو قرار تأكيدي وليس قرار تأسيسي. نحن لم نؤسس لمنع التداول، وإنما الدستور أشار إليها وبشكل واضح عندما قال لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام. الحريات محددة بالقانون، نحن لم نأتي بشيء من خلال المزاج أو الهوى، وإنما جئنا استنادا إلى مادة دستورية وأيضا على ضوء صلاحيات دستورية وصلاحيات قانونية. المعترض عليه أن يذهب إلى الدستور ويغير الدستور ثم يأتينا بعد ذلك. أما في الحدود الإدارية لمحافظة البصرة فنحن سنطبق هذا القرار وبكل قوة.
يذكر أن مجلس محافظة البصرة السابق كان قد أقدم في العام الماضي على اتخاذ قرار مماثل، لكنه لم يدخل حيز التطبيق على إثر الاعتراض عليه من قبل أحزاب ومنظمات مدنية. أما القرار الأخير فإنه يأتي في ظل انتشار ظاهرة بيع المشروبات الكحولية على نطاق واسع، وإن كانت محافظة البصرة لم تشهد حتى الآن وجود محال لبيع المشروبات الكحولية بشكل معلن نتيجة تخوف الباعة من التعرض إلى هجمات من قبل متطرفين. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعين الأعزاء، تأسيس الفرقة القومية للتمثيل وإعادة افتتاح منتدى المسرح مناسبتان احتفلت بهما دائرة السينما والمسرح معا. أغلب المتابعين والمشتغلين في المجال المسرحي اعتبروا عودة المنتدى الذي تأسس في منتصف ثمانينات القرن الماضي في محلة السنك اعتبروه ذاكرة حية ومصهر للتجارب المسرحية، وجاءت مصحوبة بالعديد من المسرات بالنسبة لهم وكذلك الأمنيات في أن يعاود هذا المكان دوره في رفد الحركة المسرحية العراقية. حيدر رشيد والتفاصيل.
احتفال مزدوج أقامته دائرة السينما والمسرح لمناسبتين، الأولى هي ذكرى تأسيس الفرقة القومية للتمثيل 41، والثانية هي إعادة افتتاح منتدى المسرح بعد توقف لنشاطاته دام لعدة سنوات. عودة منتدى المسرح كواجهة ثقافية فنية يعتبره جميع المشتغلين بهذا الفن من دواعي بث الحياة في الحركة المسرحية العراقية، كونه يعد مختبرا حقيقيا للتجارب الطليعية التي من شأنها أن تعزز المشهد الفني الثقافي العراقي عموما. عن هذا الجانب من أهمية المنتدى يتحدث المخرج المسرحي كاظم النصار.
يعني هذا المكان اللي تأسس عام 84 في دائرة السينما والمسرح، ومن ثم انتقل إلى مكانه الثاني اللي هو يعني في شارع الرشيد، والآن هذا المكان الجديد، هم ذاكرة واحدة باعتبار أن الذين يعني خرجوا من هذا المكان ومن عطف هذا المكان هم الآن يعني يشكلون الدعامة الأساسية في المشهد المسرح العراقي.
يعود تاريخ تأسيس منتدى المسرح إلى منتصف ثمانينات القرن الماضي، واتخذ من بناية قديمة تقع بمحلة السنك في بغداد مكانا له تلاقحت فيه التجارب والأفكار المسرحية، فكان مختبرا فنيا حقيقيا قدمت فيه عروض ما تزال طرية في ذاكرة المتابعين والمهتمين بالفن المسرحي. والإسهامة الأخرى المهمة التي أسس لها هذا المنتدى على صعيد الخطاب الفني هو تشكل حركة نقدية جديدة كانت دافعا نحو ابتكار وترسيخ تقاليد مسرحية جديدة شكلت عنصرا خلاقا في تقديم ما هو مغاير، كما يذكر الناقد المسرحي عباس لطيف.
هذا المكان الحقيقة وأيضا أفرز خطاب نقدي، هذه القضية مهمة جدا الحقيقة. قبلنا يعني قبل الثمانينات ما كان هناك نقاد، نعم، لكن لم يشتغلوا على المنهجيات الحديثة، على الأفكار الحداثوية، على البنيوية وما بعد التفكيك وما بعد الحداثة. نحن استطعنا في المنتدى القديم أن ندخل هذا الخطاب المنهجي في عروض المسرح، أي بعد النقاشات صار عندنا تقاليد في المسرح في المنتدى، أنه بعد العرض هناك جلسة نقدية يقودها أحد النقاد ونفتح المجال لمناقشة الجمهور مع الفنانين. هذا الطقس الحقيقة ولد ثقافة مسرحية وثقافة حداثوية أفرزت نقادا وأفرزت خطابا جديدا.
على مبعدة من المكان السابق لمنتدى المسرح في محلة السنك، تم افتتاح المكان الجديد للمنتدى في منزل قديم بغدادي الطراز. تقول إحدى الروايات إنه كان يعود لنقيب أشراف بغداد وأول رئيس للوزراء في العهد الملكي عبد الرحمن النقيب. المكان الجديد ينفتح على فضاءات عدة مطلا في جانب منه على نهر دجلة، ويحوي من جماليات المكان ما يؤهله لأن يكون حاضنة مثالية للعروض الفنية كما يرى الفنان المسرحي حيدر ملعثر.
كان الموقع القديم حمل معه هيمنة المكان على العروض المسرحية. أنا أتوقع أن هذا المكان أيضا سيهيمن على طبيعة العروض المسرحية بسبب جغرافيته البغدادية التقليدية المعروفة. وبالتالي هناك جماليات في داخل المكان على مستوى المعمار والبناء. أتوقع وليس أتوقع ولكن أنا متأكد أن المسرحيين العراقيين سيستغلون سيستثمرون هذه الجغرافيا مثل ما استثمروا الجغرافيا السابقة في البناية السابقة.
عودة منتدى المسرح من جديد جاءت مصحوبة بالكثير من المسرات بالنسبة للمسرحيين، وكذلك الأمنيات في أن يعود هذا المكان دوره في رفض الحركة المسرحية.
راسم منصور مخرج مسرح عراقي، نتمنى أن يكون هذا المكان أيضا هو ورشة حقيقية أخرى تستطيع أن ترفد الساحة العراقية المسرحية بفنانين مسرحيين سواء على مستوى الإخراج أو الكتابة أو مستوى التمثيل أو التقنيات. أنا أتوقع أن هذا المكان سيكون مكان رائع لأنه أولا يقع على نهر دجلة، ثانيا مكان أعتقد رمزية هذا المكان أيضا راح تساعد على أن يكون هذا المكان مهم.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة، أربيل،
كربلاء، دهوك،
معقوبة، العمارة، الناصرية،
السليمانية، الموصل،
كركوك، النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هالبيت وضيعنا ويديه اللي ما ندليل بس متلافت يسرى ويمنى ولا ندري لها درب النيل وين الحيد اللي يرشدنا
هالبيت وضيعنا ويديه اللي ما ندليل بس متلافت يسرى ويمنى ولا ندري لها درب النيل وين الحيد اللي
دربي يصدنا ودربي يردنا ساعة نحط وساعة نشيل يا رب ما وجدنا دربنا وضيعنا الإسر الله وكيل غربنا وما وصلنا لهنا عبنا وغدا واحدنا نحيل ولو شردنا يا ويلنا موت أحمر وعلاج طويل فوق الظلم تلاج دلمنا لو أفرش لو زاد دلمنا وإحنا نعيط يا عرب غانا وين الليل اللي نسبيل ما تاهوا بالبيت مثلنا لا والله شعب إسرائيل وين كنا وين صرنا قبل صبلنا ودمرنا كي نجمعهم على هضمنا تبتاع ولن نموتين من ذاك اليوم وهذا احنا يا رب لك داعم زيهين بالأمر الواقع سلمنا خطر ذهمنا بهتنا واستسلمنا بلا تقييد يا رب لبهوشه ولبضانا بهتنا وهذا من الله وعيد فوق اخت البت المتنا وتشردنا شر تشريد يبلاها الله اللي سيهنا واللي مدر بدور الفتنة خلينا العزنا وما عزنا وهزانا عذبونا يعذبهم ربنا إن عذاب الله شديد وإياهم هم نحتابنا
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعافات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري، إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
وللشبيبة والطلبة قصتهم، يعد المتابعون والمتخصصون تنوع اهتمامات الجواهري بهموم وشؤون الفئات والقطاعات الشعبية إحدى سمات وميزات الشاعر الكبير وتاريخه الحافل، فقد رصد ووثق لتضحيات تلكم الجماهير ولنضالاتها من أجل أهدافها الوطنية والمهنية وغيرها، متبنيا حقوقها بل ومتصدرا جموع المدافعين عنها. وقد كانت لشباب العراقي وطلبته حصة كبيرة وأثيرة في قصائد الجواهري ومنذ بدايات عطاءاته الأدبية والفكرية، ومنها درس الشباب عام 1926 وأمم تجد ونلعب عام 1944 وكذلك عام 1959 حين ألقى بمناسبة انعقاد المؤتمر الطلاب العراقي العام بقاعة سينما الخيام ببغداد قصيدة أزف الموعد التي جاء مطلعها:
أزف الموعد والوعد يحن، أزف الموعد والوعد يحن، والغد الحلو لأهله يحن، والغد الحلو بنوه أنتم، فإذا كان له صلب فنحن، فقرنا أنا كشفناه لكم، اكتشاف الغد للأجيال فن.
وفي القصيدة ذاتها يتباهى الجواهري مفتخرا بمواقفه الوطنية وأفكاره التنويرية ومساعيه لاستثارة همم جماهير الطلبة والشبيبة وحماستها في المسيرة الحافلة من أجل الازدهار والبناء والعطاء الوطني، ومذكرا بمشاركته الشخصية المباشرة في العديد من فعاليات وتجمعات تلك القطاعات الشعبية ومؤتمراتها، ولعل من أبرزها بل هي الأبرز فعلا مؤتمر الطلبة العام في ساحة السباع ببغداد عام 1948.
يا شباب الغد إنا فتية مثلكم فرقنا في العمر سن، يا شباب الغد إنا فتية مثلكم فرقنا في العمر سن، لا تلومونا لأننا لم نكن مثلكم فيما تجنون نجن، ولأن إذ تطيقون الأذى نشتكي منه لماما ونائن، ولأن حين يصفو محضكم محضنا يمزج حينا ويشن، عبقر واد نزلنا سفحه شكوة فهو أصم لا يرن، ونزلتم فتلقاكم به الربيع الغض والروض الأغن، ليس بدعا أن تجولوا مثل ما جال في مضماره مهر أرن، البديع البدع أن يسبقكم في مضامير الصبا عود مسن.
وبالمناسبة فقد تلت هذه القصيدة رديفات أخريات، ومن بينها أنتم فكرتي عام 1961 وأطفالي وأطفال العالم عام 1962 ويا فتية الوطن الحبيب عام 1979، وفي جميعهن مواقف جواهرية تؤكد إيمان وثقة الشاعر والرمز الوطني الكبير بأهمية دور الطلبة والشباب وتضحياتهم الجليلة، لا من أجل حقوقهم المهنية وطموحاتهم في المستقبل الزاهر فحسب، بل ومن أجل حياة حرة كريمة للبلاد وأهلها جميعا، وبزعم الواثق إنه المعني الأول بالأمر. أليس هو من صرح في قصيدة عصماء عام 1956: أنا العراق، لساني قلبه ودمي فراته وكياني منه أشعار. وعن ذلك المضمون ومناسبة قوله وحكاية واقعته حلقة قادمة في إيقاعات ورؤى جواهرية أخرى، وإلى ذلك الحين أتمنى لكم أطيب الأوقات.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.